بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث حول نقاط ثلاث. النقطة الأولى في قيمة العمل بحسب المنظور الاقتصادي، والنقطة الثانية في حقيقة العمل بحسب المنظور الفلسفي، والنقطة الثالثة في بيان مفهوم الصدقة. كلامنا فعلا في النقطة الأولى، قيمة العمل بحسب المنظور الاقتصادي. في علم الاقتصاد يقال أن للشيء قيمتان، قيمة استعمالية وقيمة تبادلية. يعني مثلا الآن هذا الكرسي الذي أجلس عليه، هذا الكرسي له منافع يستعمل فيها، يستعمل هذا الكرسي للجلوس للاستراحة، منفعة هذا الكرسي تسمى بالقيمة الاستعمالية للكرسي، يعني ما يستعمل فيه من المنافع. هذا الكرسي كم يقابل في السوق؟ افرض هذا الكرسي يباع بمئة ريال، هذه المئة ريال تسمى القيمة التبادلية، يعني مالية الكرسي عندما يعرض للمبادلة ويعرض للمعاوضة، مالية الكرسي تقدر بمئة ريال، هذه تسمى بالقيمة التبادلية للكرسي. النظرية الاشتراكية التي ما زالت مطبقة في بعض الدول ترى أن القيمة التبادلية للسلعة، أي سلعة كانت، القيمة التبادلية لها بالعمل المبذول في صنع هذه السلعة. كيف يعني؟ الآن أضرب لك مثال. مثلا أنا لو أسست مشروع أو مؤسسة إعادة تصنيع، ترض الآن مثلا كثير من قطع الألمنيوم يستغني عنها الناس نتيجة لكثرة الاستعمال، هذه القطع من الألمنيوم ترمى في القمامة أو ترمى في الطرقات، أنا مثلا أقوم بتأسيس مؤسسة إعادة تصنيع، هذه القطع الألمنيوم تلم من القمامات من المنازل من المحلات التجارية ويعاد تصنيعها من جديد. أنا عندما أعيد صنع هذه القطعة، أعيد صنع هذه القطعة بشكل يستفاد منه وأعرض هذه السلعة للبيع، قطعة ألمنيوم أعدت تصنيعها وعرضتها للبيع، لنفترض أن هذه القطعة بعد أن أعيد تصنيعها وعرضتها للبيع صارت تسوى هذه القطعة مثلا 100 ريال. بحسب النظرية الاشتراكية 100 ريال في الواقع قيمة العمل الذي صنع به السلعة، ليست قيمة للسلعة. محور القيمة التبادلية هو العمل، يعني هذه السلعة كانت مادة ملقاة في القمامة ما لها قيمة، لكن هذه المادة بذلت فيها طاقة، طاقة العمل التي بذلت لإعادة تشكيل هذه السلعة، لإعادة تشكيل هذه القطعة، طاقة العمل التي بذلت قيمتها 100 ريال. فقيمة السلعة ب100 ريال هي في الواقع قيمة الطاقة العملية التي بذلت لإعادة صنع هذه القطعة مرة أخرى، لإعادة تشكيل هذه القطعة مرة أخرى. إذن مركز القيمة التبادلية ومحورها هو العمل المبذول، هو الطاقة المبذولة في الصنع وفي الإيجاد والإعداد. هذه النظرية الاشتراكية ويرتبون عليها عدة آثار. النظرية الإسلامية أو الحقيقة الإسلامية في تحديد قيمة السلعة تقول لا، ليست كمية العمل هي وحدها محور القيمة، لا، بل محور القيمة التبادلية يخضع لعوامل متعددة: نوعية المادة، كيفية العمل المبذول في صنع هذه المادة، العقلية الإدارية التي تكمن وراء صنع هذه المادة. لاحظتم شلون؟ يعني نجي الآن مثلا إلى العامل الأول، نوعية المادة. طب الآن مثلا يجي هذا الرسام يصنع لنا لوحة فنية زيتية تباع في السوق بآلاف الريالات. قيمة هذه اللوحة الفنية ليست فقط في العمل الذي بذله الرسام، لا، حتى في مادة الحبر، حتى في مادة الصبغ. المادة يعني نوعية المادة التي بذلت والتي وضعت لأجل تشكيل هذه اللوحة، نوعية المادة كلما كانت نوعية مرغوبة، كلما كانت نوعية نادرة، كانت نوعية المادة عاملا مساهما في ماذا؟ في ازدياد قيمة السلعة. هذا الكرسي من أي خشب مصنوع؟ ليس المهم هو عمل الكرسي فقط، خشب الكرسي من أي مادة، من أي نوع من الخشب، نوعية الخشب دخيلة في قيمة الكرسي، في ازدياد قيمة الكرسي. إذا نوعية المادة عامل لا بد من ملاحظته في قيمة السلعة. العامل الآخر كيفية العمل. لماذا نلحظ العمل بالمنظار الكمي فقط؟ يعني الآن مثلا النظرية الاشتراكية تقول أنا عندما أنتج سلعة، أنتج مثلا لنفترض كرسيا، أنا عندما تستغرق عملية الإنتاج ساعة غير عندما تستغرق عملية الإنتاج 3 ساعات. كلما زادت كمية العمل المبذول زادت قيمة السلعة. إذن كمية العمل ملحوظة في تحديد القيمة. نحن نقول مضافا لملاحظة كمية العمل لابد من ملاحظة شنو؟ كيفية العمل. كلما كان العمل أكثر فنية وأكثر مهارة وأكثر تقنية كان عاملا مساهما في ازدياد القيمة التبادلية للسلعة. الآن هذا عندما يجي يبذل طاقة، يبذل طاقة ويكتب لنا أو يرسم لنا لوحة زيتية، قد هذه اللوحة الزيتية اللي صنعها الرسام في ساعة واحدة تعادل بحسب القيمة التبادلية منزل كامل بني في 2 سنين. لاحظوا شلون كمية العمل متفاوتة، هذا منزل كامل بني خلال 2 سنين، هذه لوحة زيتية رسمت خلال ساعة، مع أن كمية العمل في اللوحة الزيتية أقل مدة، إلا أن الخبرة والمهارة والتقنية التي بذلت لأجل إبراز هذه اللوحة هي نوعية أجود وأرقى من الطاقة التي بذلت في بناء البيت. فنوعية العمل، تقنية العمل دخيلة في ازدياد قيمة السلعة. هذا العامل الثاني. العامل الثالث العقلية الإدارية التي وراء هذا العمل. يعني الآن مثلا أنا عندي مثلا مصنع ألومنيوم أو مصنع إعادة صنعة، أنا إنسان مالك وعندي عمال مستأجرون أعطيهم أجور العمل. كلما كان المالك يعني المدير المشرف على هذا المصنع صاحب عقلية إدارية متطورة، كان تطور العقلية الإدارية للمالك منعكسا على منتوجات هذا المصنع، منعكسا على سلع هذا المصنع. العقلية الإدارية كلما كانت قادرة على توظيف هذه الطاقات البشرية وعلى صب هذه الطاقات البشرية في عمل أكثر مهارة، في عمل أكثر تقنية، في عمل متنوع متجدد متطور، انعكس ذلك على قيمة السلعة. إذن بالنتيجة قيمة القيمة التبادلية للسلعة لا تنحصر فقط في كمية العمل، هناك عوامل أخرى تساعد على قيمة السلعة، على ازدياد قيمة السلعة. لاحظتم معي شلون؟ الآن أنطلق أنا إلى التطبيقات. عندنا الآن جمعية خيرية، عندنا الآن لجنة كافل اليتيم، عندنا الآن مثلا حملة خيرية تعاونية، عندنا الآن نادي رياضي، عندنا الآن عمل مسجدي في المسجد، عندنا الآن عمل مأتمي في المأتم. كل هذه الأعمال قيمة هذا العمل بحسب المنظور الاقتصادي، الآن أتكلم قيمة هذا العمل الخيري، العمل في إطار الجمعية، العمل في إطار الحملة الخيرية، العمل في إطار المسجد، قيمة هذا العمل الخيري لا تخضع لكمية العمل فقط، لا كم أشتغل، لا مو هذا، ليس فقط كم أشتغل، ليس فقط كم أنتج، بل المهم ماذا قدمت وماذا أنتج. تعرفون شلون المسألة تتدخل فيها عوامل أخرى. أنا من خلال الجمعية الخيرية أنتج أعمالا، من خلال النادي الرياضي أنتج أعمال، يجب أن تحدد قيمة هذا العمل، مو بس فقط كم ساعة اشتغلت أنا وكم جهد بذلت حتى أخرجت هذا العمل وأبرزت هذا العمل، لا، هناك عوامل أخرى. العامل الأول هو ماذا؟ نوعية العمل. كلما كان هذا العمل أكثر ثمرة وأكثر خير وأكثر عطاء، يجب أن يدرس نوعية العمل، كان هذا العمل مرباحا ومثمرا أكثر من غيره. الكيفية الممارسة أثناء العمل، أخي الآن أنا عندما أريد أرسم لوحة، ترى أرسم اللوحة بصفاء ذهني، بشوق نفسي، بتركيز أثناء العمل، صفاء الذهني والإقبال النفسي والتركيز يجعلني أبدع في العمل. وتارة أمارس العمل وأنا مشوش الذهن، أو أمارس العمل ممارسة وظيفية وأنا وظيفتي هذا تسوي لازم أمارسه لا بإقبال ولا بشوق، تارة مثلا أمارس العمل بدون تركيز، هنا العمل يقل إبداعه يقل نتائجه. العمل الإبداعي يحتاج إلى صفاء، يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى إقبال وشوق. لاحظتم شلون؟ إذن الكيفية الممارسة أثناء العمل لها دخل في قيمة العمل. أيضا العقلية الإدارية، المشرف على هذه الجمعية، الأعضاء المشرفون على هذا النادي الرياضي، العقلية الإدارية التي وراء العمل لها دخل كبير في قيمة العمل وفي إعطاء العمل قيمة مرموقة واضحة. إذن فبالنتيجة لا يلاحظ في العمل فقط كميته. والحمد لله الجمعية الخيرية عندنا بالقطيف في هذه السنوات الأخيرة تطورت تطورا واضحا في مجال الأعمال المنتجة والأعمال المثمرة، وزاد تفكيرها في ملاحظة إنتاج عمل أفضل وإنتاج عمل أكثر خيرية بملاحظة دراستها لنوعية الأعمال ولأهداف الأعمال ولكيفية ممارسة الأعمال ولحركة إدارة الأعمال والإشراف على الأعمال. صارت أعمالها والحمد لله والخيرات المنتجة على يدها والحمد لله خيرات واضحة ومنتجات مثمرة. نسأل الله أن تتقدم أكثر فأكثر في هذا المضمار، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. النقطة الثانية، حقيقة العمل بحسب المنظور الفلسفي. الفلاسفة يقولون كل عمل له علة صورية له علة فاعلية. يعني الآن مثلا أنا عندما أأتي للصلاة أصلي، صلاة لها صورة ركوع سجود قراءة ولها نوايا وراءها تسمى بالعلة الفاعلية، دوافع الصلاة، النوايا التي وراء الصلاة، الأهداف الكامنة في القلب وراء هذه الصلاة. الفلاسفة يقولون حقيقة العمل بالجهة الأمرية لا بالجهة الخلقية. ألم تقرأ قوله تعالى ألا له الخلق والأمر؟ ما معنى الخلق وما معنى الأمر؟ الخلق ظاهر العمل، الأمر باطن العمل، كل شيء له ظاهر وباطن. ظاهر العمل العلة الصورية للعمل، العلة الشكلية للعمل، هذا عالم الخلق ألا له الخلق. بينما العلة الفاعلية للعمل يعني الأهداف التي حركتني وراء هذا العمل، لماذا أنا أتصدق؟ لماذا أنا أصلي؟ لماذا أنا أعمل مأتم؟ لماذا أنا أصنع جمعية خيرية؟ الأهداف التي وراء العمل ماذا؟ هي الحقيقة الأمرية له الأمر، هذا عالم الأمر، حقيقة الأمرية للعمل، العلة الفاعلية للعمل. فلاسفة يقولون حقيقة العمل بماذا؟ حقيقة العمل بقصده لا بصورته. القرآن الكريم ماذا يقول؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ صورة الصلاة أو الأهداف التي وراء الصلاة؟ الأهداف التي وراء الصلاة. ليس الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر العلة الشكلية والعلة الصورية للصلاة، الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر الحالة النفسانية التي تخيم على جوانحي وأنا أمارس الصلاة، الخشوع، الخضوع، الإقبال على الله، التضرع بين يدي الله، هذه الحالات النفسانية التي تهيمن علي وأنا أمارس الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي حقيقة الصلاة، وهي واقع الصلاة. واقع الصلاة بالحقيقة الأمرية وبالعلة الفاعلية لا بالعلة الصورية الشكلية. لاحظتم شلون؟ إذن كل عمل خيري مسجدي غير مسجدي يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى خشوع، يحتاج أن أؤدي هذا العمل الخيري خالصا صافيا لوجهه تبارك وتعالى. الأعمال الخالصة الصافية لوجهه تبارك وتعالى هي الأعمال الخيرة، هي الأعمال المثمرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن. لاحظوا التعبير القرآن تعبير دقيق، لم يقل أجر من عمل، قال أجر من أحسن. إحسان العمل غير العمل، ليس المهم هو العمل، المهم تحسين العمل. أجر من أحسن عملا، يعني من أعطى عملا حسنا، والعمل الحسن بدوافعه بالأهداف الإلهية التي وراء هذا العمل. والحمد لله في مجتمعنا شباب مؤمنون خيرون، سواء كانوا في الجمعية الخيرية أو في لجنة كافل اليتيم أو في الحملات الخيرية التعاونية أو في أي مجال آخر، الشباب شباب الخير واقعا، شباب الإخلاص واقعا، يبذلون طاقات متنوعة وكثيرة إخلاصا لوجهه تبارك وتعالى، وبنقاء وصفاء، وفقهم الله للخيرات، وزاد في أمثالهم من المؤمنين العاملين إن شاء الله. النقطة الثالثة، مفهوم الصدقة. كثير منا إذا قيل له الصدقة تدفع البلاء، الصدقة تطيل في العمر، الصدقة تكثر في الرزق، تظن يعني الصدقة على الفقير، يعني من يجي يعطي للفقير 5 ريال أو 10 ريال فلهذه التي تدفع البلاء وتزيد في الرزق وتطيل في العمر فقط. لا، ليست الصدقة هي خصوص الصدقة على الفقير، صدقة على الفقير من مصاديق الصدقة، من أنواع الصدقة، ليست هي الصدقة فقط. كل الفقهاء يتفقون على هذا، الصدقة التي تدفع البلاء وتطيل في العمر وتكثر الرزق، كل عمل خيري قصد به وجه الله فهو صدقة، كل عمل خيري. الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله عندما يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أنا أرفع أشواك، أرفع قمامة من الطريق، أباعدها حتى لا تنثر الناس الذين يمرون بهذا الطريق، وهذا مو صدقة على الفقير، مع ذلك يعتبره الرسول صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتعليم الجاهل صدقة. هذا الإنسان الجاهل يعرف، لا يعرف مسألة شرعية ابتلائية، أنا أعلمه هذه المسألة الشرعية الابتلائية، هذا صدقة إذا قصد به وجه الله تبارك وتعالى. كل عمل خيري فهو صدقة، كل عمل خيري، سواء كان مساعدة الفقراء، مساعدة الأيتام، خدمة المؤمنين، خدمة المصلين، كل عمل خيري قصد به وجه الله فهو صدقة، يزيد في العمر، يكثر الرزق، يدفع البلاء. الصدقة لا تنحصر في دفع المال للفقير أو لليتيم، الصدقة هي العمل الصادق، والعمل الصادق هو العمل الخيري الذي قصد به وجه الله تبارك وتعالى. زين، من هذا أنا أنطلق إلى الحديث الذي تحدثت به قبل أسابيع في هذا المسجد، تحدثت عن المال الذي يعطى للجمعية الخيرية، وقلت بأن هذا المال الذي يعطى للجمعية الخيرية هناك ملاحظة شرعية على هذا المال. بعض الإخوان ظنوا بأنني متحفظ من جهة الجمعية الخيرية، أو أنني مثلا لا أبارك أعمالها. لا، بالعكس، أنا أشجع الجمعية الخيرية والعمل الخيري، سواء كان في الجمعية الخيرية أو في غيرها، وأي عاقل لا يشجع عمل الخير، يعني هذا لا يختص بي أنا، لا يوجد عاقل لا يشجع ولا يحفز على عمل الخير وعلى إنتاج الخير، ولا يوجد عاقل لا في القطيف ولا في غيرها يتحفظ على أعمال الخير وعلى إنتاج الخير، هذا غير ممكن. يعني عمل الخيري مبارك، والعمل الخيري يشجع له ويحفز عليه، هذه الجهة غير واردة إطلاقا. إنما الغرض كان هو التنبيه على بعض النقاط الشرعية ليست إلا. والأحكام الشرعية لا تختص بالصلاة والصوم، يعني إما أن ننبه على أحكام الصلاة أو أحكام الصوم، وإلا ما نبهنا. أحكام الشرعية موجودة في الصلاة وفي الصوم وفي البنك وفي الجمعية الخيرية وفي البيت ومع الزوجة ومع الأولاد. الإنسان يحتاج إلى الحكم الشرعي الإبتلائي في أكثر مجالاته وفي أكثر حركاته وسكناته، والمسجد وظيفته تنبيه الناس على الأحكام الشرعية الإبتلائية التي يتعرضون لها غالبا من خلال أعمالهم وفي أي مجال كانوا. هذه هي وظيفة المسجد. لذلك أنا نبهت على بعض النقاط التي ترتبط بالحكم الشرعي الإبتلائي، ولا يختص هذا بالجمعية الخيرية في القطيف. ليش انت رحت الى الجمعية الخيرية في القطيف؟ وأكو جمعيات خيرية كثير. كان الكلام حول الجمعيات الخيرية، والجمعية الخيرية لا تختص بالجمعية الخيرية بالقطيف. في جميع المناطق توجد جمعيات خيرية، في جميع المناطق توجد نادي رياضي، في جميع المناطق مثلا توجد حملات خيرية. كلامي كان عام للجمعيات، الحملات الخيرية، للنوادي، للجان كافل اليتيم، في جميع الأماكن. كلامي لم يكن خاصا بجمعية خاصة ولا بنقطة خاصة. لذلك أقول يا إخوان، أنا عندما طرحت هذا الموضوع أثمر الطرح في أن كثيرا من الجمعيات تنبهوا إلى بعض النقاط الشرعية التي يجب ملاحظتها، وبعضهم سعى في تفادي بعض المحاذير الشرعية كجمعية القطيف الخيرية. جمعية القطيف الخيرية سعت في أن تدرك سائر أعمالها وأن تدرك سائر حركاتها تحت الضوابط الشرعية، سعت ووفقت إلى ذلك. ولجنة كافل اليتيم أيضا الموجودة في الجمعية الخيرية سعت إلى أن تكون أعمالها تحت الضوابط الشرعية، والحمد لله وفقت إلى ذلك. الآن الجمعية الخيرية في القطيف ولجنة كافل اليتيم استطاعت أن تضبط أعمالها وخطواتها تحت الضوابط الشرعية، خالية من الإشكال وخالية من المحذور. وأنا أهيب بالجمعيات الخيرية الأخرى في المناطق الأخرى أن تحذو حذو هذه الجمعية، ولعلها حدث وأنا لا أدري، لعله أنا لا أستطيع أن أحكم بالغيب، لعل الجمعيات الأخرى أيضا أصلحت بعض الأمور تحت الضوابط الشرعية وتحت الإطار الشرعي. الذي نريد أن نقول، هذا المال اللي أنا أدفعه إلى الجمعية الخيرية سواء كان تبرع أو كان شنو صدقة، نريد أن أركز على قضية الصدقة. هذا المال الذي أدفعه للجمعية بعنوان التبرع، المراجع الأعلام يقولون لتقصد به أن يعود هذا المال على الجهات الخيرية التي تديرها الجمعية. يعني أنا عندما أعطي المال للجمعية أعطيه بقصد أن يعود للجهات الخيرية، فقراء، الأيتام، المقابر، مغتسلات الموتى، كل جهات الخير التي تقوم الجمعية على الإشراف عليها والصرف عليها. إذا قصدت بهذا المال الذي أعطيته للجمعية الخيرية أن يعود للجهات الخيرية، ما خصص عنوان، عنوان فقراء أو عنوان أيتام أو عنوان مثلا جهة خاصة، لا، بجهات الخير. إذا قصدت به جهة الخير مطلقا، جهة الخير التي تقوم الجمعية على الإشراف عليها، بمجرد أن تقبض الجمعية هذا المال مني يخرج المال عن ملكي، فلا يجب علي تخميسه لو مرت السنة، لا يجب علي تخميسه، ولو مات المتبرع لا يرجع المال إلى ورثته، لأن المال أخرجه من ملكه إلى الجهة الخيرية العامة التي تشمل هذه الأعمال كلها. والجمعية إذا قبضت منه هذا المال للجهة الخيرية العامة خرج عن ملكه بهذا القبض. هذا بالنسبة للمال المتبرع به واضح إن كان إشكالنا في مال الصدقة. مال الصدقة مو يعتمد الناس شنو تفهم الصدقة، نحن تونا حكينا على معنى الصدقة. إذا هذا يفهم أن الصدقة لشخص الفقير، يعني أنا عندما أعطي الجمعية 50 ريال أقصد وصولها لشخص الفقير، هنا تجي المشكلة بالنسبة لي وبالنسبة للجمعية. إذا أنا أقصد أن يصل هذا المال لشخص الفقير، بعد هذا المال لا يخرج عن ملكي إلا إذا قبضه الفقير أو قبضه الوكيل عن الفقير. فالجمعية تضطر تأخذ وكالة عن الفقير حتى تقبض المال بالوكالة عن الفقير، ويخرج المال عن ملكك بقبض الجمعية. وفعلا الجمعية الخيرية قامت بهذا، بأخذ الوكالة عن الفقراء في قبض الصدقات عنهم. بدل أن أنت تدخل في الإشكال الشرعي، بدل أن تدخل أنت في الإشكال الشرعي تعطي مال للجمعية ويبقى على ملكك والجمعية تتورط به ولابد تأخذ وكالة عن الفقير حتى ارتفع المحذور، أنت أعطي الصدقة لا بقصد شخص الفقير بل بقصد جهة الخير، وهي صدقة على كل حال. صدقة ما تنحصر في إعطاء المال لشخص الفقير، كل مال تعطيه الجمعية بغرض أن يعود لجهات الخير فهو صدقة، يدفع البلاء ويكثر في الرزق ويطيل في العمر وما إلى ذلك. ليش إلا تقصد بهذا المال أن أعطيه حتى يصل إلى شخص الفقير فلا يخرج عن ملكه وتتورط بعدين بخمسه، والجمعية مضطرة إلى أن تأخذ الوكالة من شخص الفقير حتى تتصرف في هذا المال؟ زين، لا، أنت من الأول المال صدقة، أقصد بهذه الصدقة التي تعطيها للجمعية أن يعود هذا المال لجهات الخير العامة. فإذا قصدت ذلك فالمال صدقة، آثار الصدقة تحصل في نفس الوقت، يخرج عن ملكك بمجرد قبض الجمعية له، فلا تدخل أنت في محذور شرعي ولا تدخل الجمعية في محذور شرعي آخر. وفقنا الله وإياكم للعمل الصالح وللعمل الصادق، وجعلنا ممن يحسن العمل. اللهم وفقنا. الكلام نفس الكلام، هو يقصد بالمال الذي يعطيه للجنة كافل اليتيم جهة الأيتام لا شخص اليتيم. إذا قصد جهة الأيتام عموما لا شخص اليتيم يخرج عن الإشكال. الكلام الكلام. اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم ارحم علماءنا الماضين، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات. اللهم وارحم جميع العلماء الماضين واحفظ الباقين. وإلى أرواح من مضى نقرأ سورة الفاتحة قبلها الصلوات.